السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، سيد الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة العظمى بإذن رب العالمين يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما، واجعلنا من الفائزين فوزا كبيرا، واجعلنا من الفائزين فوزا مبينا. اللهم اجعل قلوبنا واعية للقرآن، واجعل صدورنا واعية للقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا والمسلمين. يا رب جنبنا هجر القرآن وخطر هجورة هجر القرآن وعقوبات هجر القرآن. اللهم اجعلنا لكتابك تالين لحروفه وعاملين بأوامره ومنتهين عن نواهيه. اللهم اجعلنا ممن يعملون بالقرآن، وأنر قلوبنا بالقرآن، وشفع فينا القرآن والصيام والقيام يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الأمثال وهجر القرآن. الأمثال وهجر القرآن، هذا عنوان الحلقة 52 من خلال شاشتنا الرائقة المباركة، شاشة نسائم الرحمة الفضائية المصرية. وهذا هو اللقاء 67 في الترقيم العام للقاءاتي بحضراتكم عبر هذه الشاشة، وهي الحلقة 52 اليوم 8 من يوليو عام 2010، 26 رجب 1431. كما تعودنا في بداية كل حلقة، نذكر فقط إخواننا وأخواتنا بأغراض ضرب الأمثال. من أغراض ضرب الأمثال الإقناع بفكرة معينة. النهاردة هنرهب من هجر القرآن، لأنه كما نعلم أن الأمثال قائمة على الترغيب والترهيب. الإقناع اليوم بفكرة بعتبرها امتداد للحلقة الماضية اللي اتكلمنا فيها عن تلاوة القرآن، وبينا فضل القرآن وثمرات تلاوة القرآن وتجويد القرآن وأنواع القراءة، التدوير، التحقيق، الترتيل، الحدر أي القراءة مع الإسراع مع عدم الإخلال بقواعد التجويد، ونبهنا على خطورة إخضاع القرآن للمقامات الموسيقية، وحذرنا المشايخ من هذا، ونرجو أن يؤخذ هذا التحذير في مأخذ الجد والاعتبار. أيضا الخوف، صارت محور الخوف والطمع. شوف ربنا بيوصف الصحابة بيقول يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا من إيه؟ من عقابه ومن ناره جل وعلا، وطمعا في إيه؟ في ثوابه وجنته. أيضا نستطيع أن نقدم أفكارا غزيرة في حلقة كهذه من خلال عبارات وجيزة، وهذا يعني شيء يميز الأمثال عن غيرها، ونغطي المقصود، وبنستخدم اللفظ المهذب والحياء في مخاطبة الرجال والنساء. وهذا هو منهج هذه القناة. أدعو إلى ربك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الحلقة منبها لمن هجر القرآن، وكما سنبين أنواع هجر القرآن. الأمثال جمع مثل، والمثل قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر، بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره. قال المبرد: المثل مأخوذ من المثال، وهو قول سائر به حال الثاني بالأول، والأصل فيه التشبيه. وقد يطلق المثل ويراد به الصفة، وقد يراد به النظير والمشابه، وقد يراد به العظة والعبرة، وقد يراد به الأمر العجيب. كل هذه المعاني فقط نذكر بها إخواننا. قال الإمام الزركشي في البرهان: ومن حكمته جل وعلا تعليم البيان، وهو من خصائص هذه الشريعة. الأمثال عنيت بإقامة الحجج والبراهين على وجود الله تعالى وتوحيده وكمال صفاته، وسوق البراهين على أن البعث حق لا ريب فيه. الإمام الشافعي أيضا قال كلمة عجيبة، قال: لا يعد العالم عالما إلا إذا فقه الأمثال. ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ المثل ولم يفهمه يبكي. لماذا تبكي؟ يقول: لأن الله قال جل وعلا: وما يعقلها إلا العالمون. المتأمل للأمثال القرآنية يجد أنها تناولت كل ما من شأنه أن ينير الحياة. سبحان الله، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. سبحان الله، يعني بعد الآية دي ما تقوليش أن فيه شيء في الإسلام ملوش علاقة بالأمثال. ولذلك 65 آية في الكتاب العزيز. طبعا أنا مش هجرد الآيات دي مما قبلها وما بعدها كما سنرى اليوم في آيات سورة الفرقان، أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والقواعد اللي رب عليها النبي خير أمة. سبحانه وتعالى، سبحان الله وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضرب الأمثال: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آت. المثل ده مضروب في وقعة قريبة من، قيل أنها في اليمن وقيل أنها كانت في مكة نفسها. أيا كان، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القصة في القرآن والسنة لها أهداف عجيبة وعميقة. قصة بتثبت الفؤاد وتصديق القرآن أنه كلام الرحمن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تصديق نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تثبيت قلوبنا من بعد الصحابة الكرام. طبعا بدأت الإجازات الصيفية في معظم بيوتنا، وبدأ الإقبال على المساجد وعلى كتاتيب القرآن الكريم، وده من أعظم الأعمال اللي ممكن نملأ بها أوقاتنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. حديث ابن عباس. وعاوز أنبه كمان قبل ما أنسى أن احنا في رجب، قد يحتفل كثير من الناس غدا، وهذه بدعة. قال ابن رجب، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شهر رجب: لم يرد في فضله ولا صيامه ولا قيام ليله شيء يصح. إما الأحاديث الواردة في رجب إما ضعيفة وإما موضوعة، 11 حديث ضعيف و21 حديث موضوع. وطبعا يعني الحلقة النهاردة عاوزين نلتزم بالنص، وبنقول إنها مختصة بالهجر، لكن أنا بنوه فقط عن أشياء قد تقع حتى لا يقع فيها الناس غدا إن شاء الله. ولم يثبت في كتاب علم صحيح أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب. وعلينا ألا نموسم الإسلام، لا نجعل الإسلام أربعة أيام: رأس السنة الهجرية على وزن السنة الميلادية، ليلة النص من شعبان، 27 رجب، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وحلوة يا مسلمون. يعني لا تهجروا القرآن ولا تهجروا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام القرطبي يقول: القرآن اسم لكلام الله تعالى، وهو بمعنى المقروء، ويسمى المقروء قرآنا على عادة العرب في تسميتها، المفعول باسم المصدر، ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقترن به العرف فصار القرآن اسما لكلام الله عز وجل. هو اسم علم لكتاب الله عز وجل غير مشتق كالتوراة والإنجيل. قال الجرجاني: القرآن هو المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. والنغمة للشيعة يعني لا يخجلون ويرددونها ليل نهار وصباح مساء، إنه البخاري قال إن المعوذتين ليست مقال. افتحوا أي مصحف وشوفوا مختوم بالمعوذتين، يبقى نبطل هذا التهريج وهذا يعني التكذيب العلني لكتاب الله عز وجل. ومن كذب حرفا من حروف القرآن خرج من ملة الإسلام. قال أبو إسحاق النحوي: يسمى كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا وقرآنا وفرقانا، ومعنى القرآن معنى الجمع، وسمي قرآنا لأنه يجمع الصور فيضمها. كتب المصطلحات لم تتعرض لهجر القرآن، لكن يمكن في ضوء ما أوردته كتب اللغة كما قال العلماء وما ذكره المفسرون أن هجر القرآن له جانبان: أحدهما يتعلق بالقرآن دون أخذ له، وهذا صنيع الكفار والمنافقين والعياذ بالله، والآخر يتعلق به بعد الإقرار بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من مظاهر هجر القرآن، وانتبهوا لهذا الكلام، لهجر القرآن مظاهر عديدة، منها القول فيه بغير الحق، وهذا صنيع الكفار والعياذ بالله الذين حكي عنهم: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، آية 30 من سورة الفرقان. قال القرطبي رحمه الله ورحمنا: أي قالوا فيه غير الحق من أنه سحر أو شعر. ومن عجيب ما قرأت لابن كثير في تفسير سورة الحاقة، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عن جميع الأصحاب: أول ما دخل من القرآن في قلبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الحاقة، فقلت في نفسي إن محمدا لشاعر، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقرأ وما هو بقول شاعر، فقلت لعله كاهن، فقال ولا بقول كاهن، فقلت هذا الكلام من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، فقرأ تنزيل من رب العالمين. الإعراض نمرة 2 من أنواع الهجر، الإعراض عن القرآن واللغو فيه. قال الكفار أثبت القرآن كلامهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشروا عليهم، يعملوا لهم جلبة ضوضاء، تؤزهم أزة، يعمل لهم طبل وزمر وهيصة ورأس، وصرفوهم عن القرآن والسنة. علم أعداؤنا يقينا أن قوتنا في تمسكنا بالقرآن والسنة، فشغلونا عن القرآن والسنة. حتى الخط العربي اللي هو أساس اللغة العربية والكتابة غيب سنوات طويلة عن مدارسنا وعن أزهرنا، لكن الآن بفضل الله أصبح هناك كثير من خريجي مدارس الخطوط العربية وتدريس الخط العربي، ولا يصرفنك أبدا الكمبيوتر أو عطوف الكمبيوتر، الخط الحي صاحب الأصول والقواعد، الخط كل نوع من أنواع الخطوط. وده خلي بالك ضرب الخط العربي ضرب للقرآن والسنة، ضرب للإسلام. الخط كل نوع من أنواع الخطوط له قواعد، سبحان الله العظيم. ثلاثة، ترك تلاوة القرآن بالكلية، وهذا المعنى أورده القرطبي في تفسير الآية السابقة عندما ذكر وقيل معنى مهجورا أي متروكا. وما جاء عن ابن عباس: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، اسمع، كالبيت الخارب. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. أربعة، ودي خطيرة جدا يا أخوانا الحفظة، يسمعوني كويس: نسيان القرآن بعد حفظه، سبحان الله. وإلى هذا المعنى أشارت الآية الكريمة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خمسة وأخيرا، ترك العمل بالقرآن. ودليل ذلك ما رواه أبو عبيدة عن أنس مرفوعا: القرآن شافع ومشفع وماحل مصدق، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، من جعل القرآن إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. أعوذ بالله من عذابها. يا رب أدخلنا الجنة برحمتك وقنا عذاب النار. ومعنى أن يجعل القرآن خلفه، يعني مش معناه أن أنا أحط المصحف ورا ظهري كده، لا، يعني إهمال تلاوته والعمل به. وخلي بالكم فيه فجوة خطيرة جدا بين النص الذي تعقله وبين الواقع الذي تفعله، وهذه الفجوة ذكر العلماء أسبابها، منها موت الصالحين الأول فالأول، قبض العلماء، الاستهانة بالذنوب، كل نفس من السيجارة. انتوا طبعا شفتوا الحلقة اللي قبل مباشرة، الطبيب القلب بيتكلم عن خطورة كل نفس بذنب. وما تقوليش هات لي دليل من القرآن يقول ان السجائر الكليوباترا حرام، لا، ما تتنطعش في السؤال، خليك مؤدب مع الله، لأن الله يقول: ويحل لهم الطيبات، مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحرم عليهم الخبائث. وما تهجرش سنة حبيبك النبي، النبي ما كانش يفوت دقيقة في غير قربة، بل والله ولا لحظة. انت طول ما انت بتدخن هتحب تمسك القرآن؟ لا، هنشوف انه من اخطر اسباب هجر المسلمين القرآن الذنوب وعلى رأسها التدخين بأنواعه. طب ايه حكم هجر القرآن ايها المشاهدون الكرام؟ يختلف حكم هجر القرآن باختلاف نوع الهجر، فان كان الهجر بالاعراض عنه واللغو فيه فهذا كفر صراح. احنا مش من منهجنا تكفير حد، مش منهج قناتنا سائم الرحمة تكفير معين او تكفير بالاسم او تكفير بالصفة، لا، احنا نكفر من كفره الله ورسوله دون تعيين او تحديد. نقول فعل كذا كفر، قول كذا كفر، لكن ما قولش فلان الفلاني كافر الا بدليل من كتاب وسنة. يختلف حكم هجر القرآن باختلاف نوع الهجر، فإن كان الهجر بالإعراض عن القرآن واللغو فيه فهذا كفر صراح، وإن كان الهجر بمعنى الترك المؤدي إلى النسيان بعد الحفظ، فقد ذكر ابن حجر العسقلاني أنه من الكبائر. أصحى معايا، ترك القرآن بعد حفظه ونسيانه هذه كبيرة من الكبائر، وقال بأن ذلك هو ما ذهب إليه الرافعي وغيره، ونقل عن بعض العلماء أن محل كون نسيان القرآن كبيرة عند من قال به مشروط بأن يكون عن تكاسل وتهاون وعن احتراز. يعني أنا جلست جنب رجل لقيته معاه جريدة اسمها الأهلي، قلت في نفسي: اللهم اهديه، لأنه ممكن تيجي تكلمه يعني يخطئ في حقك أو يصبك أو يقول لك والله أنا حر. فشاء الله انه يعني يتداخل معي في الحوار، وفوجئت بانه مدرس في احد المعاهد الازهريه. فتجاذبنا اطراف الحديث، وكان الحديث كله ود وكله محبه. وبعدين الحقيقه انبهر بالكلام عن الامثال في القران وقناه الرحمه، وقال: والله احنا محتاجين نعرف الكلام ده. قلت له: يا اخي والله انا ساعه رايتك تقرا جريده الاهلي وقع في نفسي شيء، ووددت لو ان الله يعني هداك وتتوب عن هذه الجرائد وهذه الملهيات، فيا ريت اللي زي حضرتك يكون معاه مصحف، يكون معاه كتيب صغير يتكلم عن علم من علوم الإسلام، وإنتوا أساتذتنا في الأزهر، إنتوا اللي بتعلمونا الإسلام، ويعني تعارفنا وتجاذبنا. والحقيقة يا إخوة، الكلمة الهادئة المهذبة المخلصة يصلح الله بها قلوبا والله. أما إذا كان الهجر متعلقا بعدم العمل به فذلك معصية يتوقف كونها كبيرة أو صغيرة على نوع المخالفة. شوف كلامنا دقيق ازاي، بالمليمتر، لا نروح شمال ولا يمين. اما اذا كان الهجر بمعنى ترك التلاوه فإن كان يقدر عليها ولم يفعل فهو كالبيت الخرب، وإن لم يكن قادرا فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا إلا فيما تصح به صلاته. وبقول الكلام ده لأولادنا خريج الأزهر الأئمة اللي بيصلوا بالناس أئمة، ما ينفعش تقرأ وانت في الصلاة إمام وتقول مالك يوم الدين أو إياك نعبد، وما تسكنش مالك ولا نعبد، مالكي بالكسر، نعبد بالضم. صح قراءة الفتحة وقصار الصور اللي بتصلي بيها مؤقتا عشان ما تتسببش في إهانة الدعاء والأئمة. هذا إلا فيما تصح به صلاته، فإنه واجب على كل مسلم ولا يجوز تركه بحال. أنواع هجر القرآن والحرج منه، هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، الخامس هجر الاستشفاء والتداوي، الجماعة اللي بيحاربوا العلاج بالقرآن ينضبطوا، المسألة فيها تفصيل، القرآن كما قال منزله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن ما تنفردش بامرأة باسم العلاج، ما ترقيش امرأة أجنبية إلا في الضرورة القصوى ويكون محرمها موجود، وبعدين المريض يرقي نفسه ويقرأ القرآن بنفسه. يا أخوانا ديننا هو العصمة بتاعتنا، الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه شبه المسلم اللي بيخرج عن سياج القرآن والسنة بالرطبة التي فسقت، أي انسلقت عن قشرتها، القشرة دي هي السياج الإيماني اللي بيحميني ويحميك، ويهجر التداوي به، وكل هذا داخل في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الآية 30 من سورة الفرقان. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، السادس الحرج الذي في الصدور منه، فإنه طار يكون حرجا من إنزاله وكونه حقا من عند الله، وتارة من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخلوقاته، اللهم غيره أن تكلم به، ألهم غيره أن تكلم به، وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها وأنه لا يكفي العبادة بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة والآراء أو السياسات، وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة، وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر أو أهم أنها مرادة لضرب من المصلحة، فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن وهم يعلمون ذلك في نفوسهم ويجدونه في صدورهم، ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج، تحرج من القرآن من كلام الرحمن وتفخر بالغناء وقرآن الشيطان، ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته، فتدبر هذه المعاني. وأخطر كلمة في حلقة اليوم، أخطر أنواع الهجر تغييب تطبيق القرآن والسنة حكاما ومحكومين. من القواعد النفيسة اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، القاعدة الثالثة في كتابه النفيس القواعد الحسان في تفسير القرآن، قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود الله التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن قد جمع أجمل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. يقول تعالى في سورة الفرقان أيضا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أيضا من القواعد النفيسة القاعدة الخامسة اللي بتقول إن المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. أيضا معنا قوله تعالى في سورة الأعراف في سورة الفرقان معذرة قول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات. وسبحان الله لما تقرأ سورة الإسراء بتدبر بعيدا بقى عن الاحتفالات البدعية في رجب، يا أخي اقرأ سورة الإسراء هتجد أنه في خواتيم السورة تحديات عديدة أخطرها وأقواها في نظر البشر أو ترقى في السماء. تقوم ترجع لأول الصورة: سبحان الذي أسرى بمين؟ بعبده. يبقى أشرف مقامات المخلوق مع الله مقام العبودية اللي ربنا وصف به أعظم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى في سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الله أكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يقول الله تعالى في الآية التاسعة من سورة الفرقان: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أي مأوى ومنزلة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. لماذا؟ لعلهم يتفكرون. ينادي ربنا حبيب قلوبنا: يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أعلم الخلق بالخالق، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي كما حصل لك يا محمد صلى الله عليه وسلم في قومك من الذين هاجروا القرآن كذلك كان في الأمم الماضية، لأن الله تعالى جعل لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا، لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن. سبحان الله، كبار الكفار رأوا الطفيل ابن عمرو الدوسي قادما إلى مكة، قالوا: إلى أين يا طفيل؟ قال: إلى محمد بن عبد الله. قالوا: لا تذهب إليه، إنه يفرق بين المرء وأخيه وأمه وأبيه، ماذا أصنع؟ قال: وضع القطن في أذنيك. فوضع الطفيل القطن في أذنيه، ثم راح إلى الكعبة، فيقدر الله عز وجل أن يخترق صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن القطن وأذن الطفيل. فقال لنفسه: عجبا لك يا طفيل، إنك من أعلم العرب بشعرها ونثرها، فإن كان ما يقوله محمدا حقا فأنت أولى الناس به، وإن كان غير ذلك فلا شأن لك به. فرفع القطن من أذني وذهب إلى الحبيب. اسمعوا العبارة يا أخوة. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، سمعت عنك وأريد أن أسمع منك. وهو الناس بتسمع عنا كلام مش فينا، لما بيحضرونا في المساجد ويسمعونا في الخطب والمحاضرات وعبر الفضائيات أحبونا. أحبونا ليه؟ لا لغرض ولا لمرض، أحبونا لأننا حببناهم في الله، أحبونا لأننا حببناهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبونا لأننا تعلمنا الكتاب والسنة على يد العلماء ونقلنا الصحيح من أقوال أهل العلم. شوف العبارة، عبارة والله قديمة حديثة. سمعت عنك وأريد أن أسمع منك صلى الله عليه وسلم. طبعا آمن الطفيل وأرسل إلى قومه وقال له: يا رسول الله سل الله أن يجعل لي آية. فكانت الآية نورا في وجهه. قال: يا رسول الله قد يقول مثله، ما في ناس بتشوف الضوء والعياذ بالله شيء تاني، بتشوف الخير شر وبتشوف الشر خير والعياذ بالله. يقول لك احنا التنويريين. كلمة التنوير دي ساعة ما تسمعها اعرف ان المقصود بها على طول الخط المعاكس للإسلام. الإسلام هو دين النور، القرآن نور، والله نور، والسنة نور، الله نور السماوات والأرض. ما يعني ما تجيبليش مصطلحات مش عندنا. تجديد خطاب ديني مش هجدك في الدين. أنا أقدم يوما الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمة الله عليه، وقلت: والشيخ يأتينا دائما بالجديد. الشيخ ما فوتها ليش، والله ما فوت. قال الشيخ أحمد عبد الرحمن اتهمني بالابتداع. قلت: يا شيخنا أقصد أنك تأتي بالجديد بالنسبة لنا. قال: أعرف قصدك، لكن حتى لا يفهم أحد بعد قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أبعد هذا يقال تجديد؟ تجديد في الأسلوب في العرض، لكن في النص لا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من الذي منهما أحرز الشرفا؟ فقال العلم: أنا حارست غايته. وقال العقل: أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: من بأين الله في كتابه اتصفا. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. المشركون يشوشون على القرآن لتغلب طريقتهم طريقة القرآن، فلهذا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. مش كان القرآن ينزل دفعة واحدة زي التوراة والإنجيل والزبور والكتب السابقة؟ لا، ده تنزيل منجما على مدار 23 سنة فيه من الحكم ما لا يكفي لها 1000 حلقة فضائية. نعم والله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. لأن الآية لما تنزل مع المشكلة، سبحان الله، سيدة عائشة الصديقة بنت الصديق الطاهرة بنت الطاهر رضي الله عنهما بتقول: كنت في فناء الدار وما سمعت حديث رسول الله مع خول بنت ثعلبة، عجبت كيف يسمعها الله من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. المشكلة تحصل والرسول عليه السلام يقضي فيها، فإن عاتبه الله ينقل هذا العتاب دون أي رتوش. سبحان الله، تقرأ في القرآن: عبس وتولى، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. شوف صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ينقل حتى عتاب الله له. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. يبقى من أغراض تنجيم القرآن أي إنزاله مفرقا تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، تثبيت قلوب الصحابة، تثبيت قلوب المؤمنين إلى يوم الدين. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقلنا في الحلقة الماضية وأعيد لنحفظ أن قراءة القرآن على أربعة أوجه: واحد الترتيل، اثنين التدوير، ثلاثة التحقيق، أربعة الحذر. وقلنا الترتيل اللي بتسمعه للمنشاوي وغيره في الإذاعة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده اسمه ايه؟ الترتيل. طيب التحقيق، قال علماء القراءات للتعليم، بتحفظ في الكتاب للنشر: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما الحذر أي الإسراع في القراءة مع عدم الإخلال بالقواعد، هكذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما التدوير مرحلة وسطى بين الترتيل والحذر: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا علم إخوة الإسلام، الحمد لله بدأ يعود بقوة إلى أزهرنا وإلى شيوخنا، فاللهم انفعنا بعلمائنا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. المثل قلنا قد يأتي بمعنى الحجة والبرهان، والإسلام شوف دين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إحنا لا بنضرب ولا بنشتم ولا بنزور، إحنا بنقول الحق بحق، وبنأمر بالمعروف بمعروف، وبننهى عن الباطل بحق، وبننهى عن المنكر بالمعروف. قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أول اتصال، السلام عليكم. الأخت أم
الله وبركاته.
الأخت أم أسماء،
حياك الله يا شيخ أحمد وبارك الله فيك وفتح الله عليك
وفيكم.
ما أجمل الحديث عن القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وخطب عمر رضي الله عنه وأرضاه خطبة فكان مما قال: أيها الناس، إنما كنا نعرفكم إذ بين أذننا النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الوحي، أما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وانقطع الوحي، فسرائركم بينكم وبين ربكم، من عمل خيرا أحببناه عليه وأظهره، ومن أبطل شرا فسرائركم بينكم وبين ربكم. أيها الناس، أريد الله بقراءتكم وأريده بأعمالكم.
شكرا يا أم أسماء، رسالتك وصلت. معنا أم عامر، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ أحمد، جزاك الله خيرا.
وفيكم إن شاء الله.
سمحت لي بهذه المشاركة، بهذه أبيبي أقول سبحانة العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فحين يهجر المرء منا مكانا ما، فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أننا سنتخذ مكانا أفضل من ذاك الذي هجرناه، وهكذا بالنسبة لأي شيء أو أي إنسان أو علم، ليكون الارتقاء والرفعة والراحة هي الأهداف المنشودة من هذا الهجر. لكن ما بالنا مع هجرنا للقرآن؟ فوالله لا أجد إلا قوله سبحانه وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويكأن النتيجة والجواب اغبطوا. هذا والله أعلم. فلقد استبدلنا قيمنا الأخلاقية الدنيوية الدنيئة بقيم الصحابة تلاميذ المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك القيم الجليلة التي فيها قيم الدين، قيم الدين المعاملة. واستبدلنا المكاسب الدنيوية التي فيها المكاسب الحرام وفيها السعي بما لا يرضي الله واللهث وراء سراب الغنى، حتى صار لسان حالنا وفق قوله سبحانه: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فاستبدلنا هذا كله بالغنى الحلال، فبين استبدلنا هذا كله بالغنى الحلال. فالأصل العمل وفق ما علمنا إياه صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. ألم نسمع قوله سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ استبدلنا الاستعانة بالآخر وربما ممن لا دين له بدل الاستعانة برب العالمين، فجعلنا ولاية الآخر والاتكال عليه بدلا من الله سبحانه وتعالى. فوالله أورثنا هذا إلى المهانة والذلة وحب الدنيا وخشيتها بدل حب الآخرة وخشية ذلك اليوم، حتى صرنا عبيدا للدنيا والمال لا عبيدا لله سبحانه الذي يرضي ويغني ويعز فيه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قلت لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أعوذ ثانية بقوله سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ ونحن نقول: بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب. فأنت كافينا عن كل عسر أو سوء أو ضر أو، وأنت كافينا بكل خير ويسر ومؤونة. هذا بالله أعلم، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك يا أم عامر. معنا الأخت آلاء من المنوفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
لو سمحت شيخ أحمد، ليها عند حضرتك مشاركة.
تفضلي.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم.
فمن صور هجر القرآن الكريم هجر التحاكم إلى القرآن الكريم. فهذه الآية تبين الأحكام الثلاثة: أولا التحكيم يقتضي مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. وأختم وأقول كما يقول شيخي الشيخ محمد حسان: العودة إلى القرآن والسنة ليست تطوعا ولا اختيارا ولا إجبارا، بل إنما أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بارك الله فيك يا أخت آلاء، ما شاء الله، شكر الله لك. قد يأتي المثل في القرآن الكريم بمعنى الحجة، وكما قلنا في سورة النمل قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يقولون قولا يعارضون به الحق. إلا جئناك يا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، مخبرا عن سوء حال الكفار في معاديهم يوم القيامة، وحشرهم إلى جهنم في أسوأ الحالات وأقبح الصفات والعياذ بالله. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: إن الذي أمشاه على رجله أو على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، والعياذ بالله. معنا اتصال الأخ حسن من أسوان. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا العزيز الشيخ أحمد عبد الرحمن، بارك الله فيك
وفيك،
وجعل لك زرية من أهل القرآن، وجعل لك زرية من أهل القرآن، وجعلك من أهل القرآن إن شاء الله. ويكفينا فخرا أن من أراد الدنيا تعليم بالقرآن، ومن أراد الآخرة تعليم بالقرآن، ومن أرادهم ومع تعليم بالقرآن. وبارك الله لكم ووسع علي إن شاء الله، وبارك لكم في قناة الرحمة إن شاء الله.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير أخ حسن، جزاكم الله خير. الأخ نافع من موريتانيا الشقيقة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ.
تفضل.
عرفت صالح الدعاء لي ولجميع المسلمين.
تفضل.
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الذي قمت به.
بارك الله فيك وفي اهل موريتانيا.
عنوانه الشريف هنا ويشرف الدوله الموريتانيه.
بارك
له هو هذا البرنامج الذي به عنوان الانزال.
بارك الله فيك.
إذا أردنا أن ننظر إلى إنزال القرآن الكريم نجد أنه إنزاله تهز القلوب، تهز القلوب.
نعم.
وتجد من الإيمان.
إن شاء الله.
حيث نرى مثلا يقول الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس يعطيها يأكلها إلا العالمون. والأرسل صالح الدعاء وأرسل
طيب هي وما يعقلها مش وما يعقلها خلي بالك يا نافع وما يعقلها ها وما يعقلها إلا العالمون
وما يعقلها
بارك الله فيكم وفي رئيسكم الذي أمر بأن تكون اللغة العربية بدلا من اللغة الفرنسية بعد سنوات طويلة نفعكم الله بالقرآن والسنة يا أهل موريتانيا والمسلمين والمشاهدين أجمعين ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا خلي بالك هنا مادة القصص وثيقة الصلة بمادة المثل ولذلك في آية الأعراف فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم سلم يا رب الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ثم يأتي طابور من قصص القرآن موسى عليه السلام وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرون وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبير أي أهلكنا إهلاكا هناك آيات وردت في هجر القرآن بالمعنى احنا قلنا المعنى المباشر في آية واحدة اللي هي الآية 30 من سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور لكن كمان في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال الشيخ شيخي وأستاذي وحبيبي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى قولوا أمين وسائر علمائنا وآبائنا وأمواتنا وأموات المسلمين قال في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال ضنك الكلمة الوحيدة في لغة العرب وفي القرآن التي جمعت بين الضاد والنون والكاف تحس الضيق في التنفس ده تعبير شيخي بضيق وانت ضنك والضنك مش الفاق لا هيبقى عنده ملايين والأكل مش ساعة اوعى تقرب ناحية الفول ده اوعى تاكل الشوربة دي اوعى تاكل اللحمة دي امال اكل ايه كل مسلوق كل عيش سن سبحان الله مع هذا المال في حرمان سبحان اعتبر يا أولي الأبصار وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن في سورة فصلت والغوا فيه لعلكم تغلبون أنا بهيب بكل مسلم سمعني الآن وشايفني الآن أنه ينتبه إلى خطورة هجر القرآن حبيبنا الرسول عليه الصلاة والسلام برضو ما حرمناش من الأمثال في هذا الموضوع ففي حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة قول حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر طبعا من نفيس ما أختم به هذه الحلقة المباركة قال محمد بن الحسين الآجري أو الآجري فإذا كان عمر بن الخطاب قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت ميلهم إلى الدنيا فما ظنك بهم اليوم وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما تقيمون القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة ونبهدي هذا الأثر لعمر بن الخطاب لقراء القرآن في المآتم وفي الحفلات عاوزينكم تبقوا منارة في تعليم أبنائنا وطلابنا وعلمائنا ومشايخنا القرآن ابتغاء وجه الله لا تقرأوا القرآن والسجائر تدخل واللي قاعد رجل على رجل لا القرآن له جلاله ووقاره وأنت بالقرآن مرفوع فإن طلبت به الدنيا فأنت موضوع وقال رحمه الله أما من قرأ القرآن للدنيا أو لأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروفه مضيعا لحدوده تاني الكلام ده خطير جدا قال رحمه الله هو من محمد ابن الحسين الآجري. أما من قرأ القرآن للدنيا أو لأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروفه مضيعا لحدوده. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، ليس للخشوع في قلبه موضع. ثالث هذا الكلام. أما من قرأ القرآن للدنيا أو لأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروفه مضيعا لحدوده. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، ليس للخشوع في قلبه موضع. وقال أيضا مرادي نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم، إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، فينبغي لهم أن يستغنوا بالقرآن عن كل أحد من الخلق. من مضار هجر القرآن أن القلوب إذا لم تعمر بالقرآن سكنتها الشياطين. هجر القرآن يضعف الإيمان وسائر المغيبات. منها أن من هجر القرآن أن من هجر القرآن ترك تدبره. أفلا يتدبرون القرآن في النساء وفي محمد صلى الله عليه وسلم، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره. الذي يقرأ القرآن ليتكسب به الأموال يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. من يقرأ القرآن ولا يعمل بموجبه تكون قراءته عليه لا له. من قرأ القرآن ليقال إنه قارئ وليرائي به الناس فهو منافق، والعياذ بالله من أول من يسحب على وجهه في النار يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يدخلني وإياكم الجنة برحمته وأن يقينا النار وعذابها. ولقائي غدا إن شاء الله، إن قدر الله اللقاء والبقاء في خطبة الجمعة مع أهل قريتي وأرحامي وأحبابي في الجمعية الشرعية بميت عنطر. شكر الله لكم، ولقاؤنا الخميس القادم قبل هذا الموعد بساعة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودكم الله بالتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المثل العربي جميل، قول أدبي وأصيل.